بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق الكلام على فرضية الزكاة وما فيها من الحكم والمصالح التي شرعت من أجلها، وأن هذه الزكاة لا تجب على كل حال، وإنما تجب بشروط. كم شروطها؟ 5. الأول الإسلام، الثاني الحرية، الثالث ما يجبت البلوغ، ملك النصاب، والرابع الملك التام، والخامس تمام الحول. فلا تجب الزكاة إلا إذا وجدت هذه الشروط 5، إلا ما استثني من تمام الحول وما سيأتي إن شاء الله. الشرط الأول الإسلام، ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليه 5 صلوات يوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فدل على أن الكافر لا يخاطب بها خطاب أداء، لا بد من الإسلام. ولأن الزكاة قربة وطاعة، الكافر ليس منها القرب، ولأن الزكاة تحتاج إلى نية ولا تصح من الكافر. الشرط الثاني الحرية، والدليل ما هو الدليل على هذا؟ لأن العبد يملك شيئا، فهو وما يملكه ملك لسيده. وقد دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام، من اشترى عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع المشتري. هذا يدل على أن العبد ما يملك، وإذا باع السيد عبدا له فإن المال الذي للعبد يعني يختص به، اللام الأولى الاختصاص، يكون للسيد إلا أن يشترطه المشتري، فلهذا لا يخاطر العبد بالزكاة ولو ملكه سيده على قول في هذه المسألة. الشرط الثالث، ملك النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب اللغة الأصل والمرجع، وفي الشرع هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، هذا نصاب. وهل النصاب اشترط بلوغه بالتقريب أو بالتحديد أو به تفصيل؟ يعني فيه التفصيل تحديدا في تقريبا في الأثمان. ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. تحديدا في الأثمان، الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، وتقريبا تقريبا في الأثمان، تقريبا في الأثمان، وتحديدا فيما عدا، مثل السائمة، هل تجب الزكاة في 39 من الغنم؟ عاد إلا وحده، نعم ولو ما دام أنها لم تبلغ 40 أنا زكاة تحديد في غير الأثمان. وكذلك الإبل لو كانت 4 لا شيء فيها، لا حتى تكون 5 فيها شيء كما سيأتي إن شاء الله. كذلك البقر نصابها 30، أو كان عندها 29 يعني زكاة، فهي بالتحديد في غير الأثمان. لكن لو كان عنده ذهب أو فضة وفيه نقص يسير تجب الزكاة أو لا تجب؟ وقيل إنه بالتحديد للجميع، والمشهور أنه على هذا التفصيل تقريبا في الأثمان وتحديدا فيما سواه. لا لكن النقص اليسير يسير جدا ما يرى. لا إذا هذا بقي عليه عشرة كثيرة، لكن لو بقي عليه دوانق مثلا شيء قليل، دوانق سدس الدرة في الدرهم الشيء القليل ذكروا أنه لا يضر، وأنه وأن الزكاة فيه تحديد هذا تقريبي ليس تحديد. صوت واضح. الرابع يقول المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام. الملك التام بالحقيقة لله سبحانه، وإنما يملك الناس ما يملكون في هذه الدار بتمليك الله لهم لا على الحقيقة. ومن فضله سبحانه أن ملك الناس هذه الأموال ونسبها إليهم، والمراد بملكهم هنا كمال تصرفهم فيها، فالذي يملك مالا قد يكون تصرفه فيه تاما وقد يكون غير تام. فإذا كان تحت يدك مبلغ من المال ليس لأحد فيه مشاركة ولا تصرف، إنما هو ملك لك، هذا ملك تام وهو منسوب إليك وهو مقتضى الملكية والحرية أن الإنسان يتصرف في هذا المال كما يحب وكما يشاء. والملك مصدر ملك، يملك ملكا وملكا، إذا قدر على هذا المال استبد به بدون الرجوع إلى أحد، هذا هو المالك للمال الملك التام، هذا هو الذي تجب عليه فيه الزكاة. أما الملك الناقص فلا زكاة فيه. ومن أمثلة الملك الناقص ماذا؟ دين الكتاب. نعم مثال الملك الناقص دين الكتاب، فلو كان عند الإنسان عبد وأراد أن يكاتب سيده، أراد أن يكاتبه، فإنه يجيبه إلى ذلك إذا علم فيه خيرا، بقوله سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا كاتبت عبدك على 20,000 يدفعها لك بعد سنتين العبد إذا تمت المكاتبة بينه وبين سيده فإنه يملك نفسه ويذهب يكتسب حتى يؤدي هذا الدين دين الكتابة. هذه 20,000 هل ملك هذا السيد لها ملك تام أو ملك ناقص؟ ملك ناقص. لماذا؟ لماذا؟ لأن العبد قد يعجز وقد يعجز هو نفسه، قد يرى أن المصلحة بقاءه عند هذا السيد فيعجز نفسه وله ذلك، وقد يعجز هو لا يجد هذا المبلغ في هذا الوقت الذي اتفق مع سيده عليه مثلا. فلا نقول للسيد إذا أردت أن تزكي أموالك تحسب هذه 20,000 وتخرج زكاتها، هذه لا شيء فيها، لأن الملك فيها ملك ناقص، والدين فتح الدال ما له أجل، أما ما لا أجل له فإنه القرض الذي ليس له أجل يسمى قرضا، والذي له أجل يسمى دينا، والدال في الدين مفتوحة، سميت بذلك لأن صاحب المال صاحب الدين يعلو المدين بسبب هذا الدين. خلاف الدين بكسر الدال فإنه لما كان مبنيا على الخضوع كسرت الدال دينه. بخلاف الدنيا فإن الدال فيها مضمومة لابتنائها على الشقاء، قاله بعض أهل العلم. فدين الكتابة الملك فيه ملك ناقص. نعم. يأتي
ولا يستطيعها إلى الدين أفضل قسمة نص عليه ومن له دين
ولا في حصة المضارع قبل القسمة. المضاربة نوع من أنواع الشركة، وذلك بأن يتفق اثنان بأن يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه، هذا منه المال هذا منه العمل، فهم شركاء، وهذه الشركة تسمى مضاربة وتسمى قراضا. القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. سميت قراضا إما من القرض وهو القطع، كأن هذا الشخص قطع شيئا من ماله وأعطاه هذا الشخص يتجر فيه، ومنه سمي المقراض مقراضا لأنه يقطع الأشياء. أو لأن هذا منه شيء وهذا منه شيء، هذا منه العمل وهذا منه المال، يكون مأخوذ من قولهم تقارب الشاعران إذا أتى هذا ببيت وهذا ببيت أو أبيات أو نصف بيت كما هو معلوم. هذا وجه تسميتها قراضة، ويقال لها مضاربة. سميت بذلك إما لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، وقيل لأن العامل في الشركة يتصرف في المال برأيه، مأخوذ من قولهم فلان يستبد بالأمور ظاهرا لبطن، والأمر في هذا سهل. المهم أن المضاربة إذا تمت بين اثنين اتفق على أن الربح أنصافا أو أقل أو أكثر فهما على ما اتفق عليه، ولكن حصة المضارب هل فيها زكاة أو لا؟ ذكر المؤلف هنا أنه لا زكاة فيها لأن الملك فيها غير تام قبل القسمة، احتمال أن يضارب في شيء آخر فيخسر، فهي تبقى لا زكاة فيها حفاظا على رأس المال، هكذا يقول. لكن إن كانت هذه حصة المضارب إذا ضرب في شيء واستلم ما يخص هذه المضاربة وبقي عنده لكنه لم تتم القسمة، وإلا المضاربة انتهت، هذا القول بعدم وجوب الزكاة فيه محل نظر، لأن عدم القسمة فقط مع بقاء المال وحولان الحول عليه هذا ليس هناك ما يدل على عدم وجوب الزكاة فيه، وذلك لدخوله بعموم النصوص التي فيها الأمر بإخراج الزكاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العمال لجباية الزكاة وأخذها، ولم يأمرهم بأن يسترسلوا ويسألوا هل لهذا المال حصة مضارب أو لا، مما يدل على أنه تجد في حصة المضارب وفي غيره. أما إذا كان المراد مال قد ضارب فيه وساهم فيه ولكنه لم يتبين الأمر حتى الآن فهذا واضح. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال بالنسبة لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم للعمال، كونه لم يأمرهم بأن يستفصل في حصة مضارب أو لا على صاحب الدين أو لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة مفيدة، هي قاعدة معروفة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام.
وقال
أما زكاة الدين فإن فيها تفصيلا، هذه المسائل متفرعة عن الكلام على الملك التام، أن الملك قد يكون تاما والأمر فيه واضح، وقد يكون غير تام. ومنه أو مما يتصل بالكلام على هذا الكلام على الديون، هل فيها زكاة أو لا. الدين لا يخلو، إما أن يكون على ملي، على ملي بالغ أو لا، إن كان على ملي فإنه ما، أو على معسر أو ما أشبه ذلك. فإن كان الدين على ملي غني بالغ، متى ذهبت إليه تطلب حقك أعطاك إياه، هذا يجب عليك أن تزكي. لكن متى يجب عليك؟ هل يجب عليك إذا قبضت أن تزكيه لما مضى من السنين، أو يجب عليك أن تزكيه في الحال وأن تعده كأنه عندك؟ قولان. قال بعض أهل العلم إنه يجب عليك أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، فلو كان لك 100,000 مثلا على غني، ولكنك ما طلبت هذا المال حال الحول، نقول لا يجب عليك زكاة. حال الحول الثاني والثالث ثم أعطاك 100,000، نقول على هذا القول يجب عليك زكاة 3 سنين، تزكيه عن 3 سنوات مضت، مرخص لك عند هؤلاء بالتأخير إلى أن تقبض حقك. والقول الثاني أنه ليس لك ذلك، بل يجب عليك أن تزكيه في كل سنة، لأنك لو أردت هذا المال لا أعطاك إياه، فاذهب وخذ حقه. وكونك تترك مع أنه غني وبالغ غير مناطق، هذا يوجب عليك أن تزكي هذا المال فتزكيه. إذا كان عندك مثلا 1,000,000، 100,000 عند غني، حسبت الزكاة يقول عليك 25,000 زكاة 1,000,000، عليك زكاة 100 2,500، عليك يعني 27,500 زكي. والذي عنده المال يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي، يزكى من جهتين ولا مانع منها. وهذا هو الأمر، أن من كان له مال عند غني باذل فإنه يزكيه مع ماله ولا يؤخر إلى أن يقضي، لأن فيه أداء للواجب وعدم تأخيره. والقول بالتأخير قد يكون فيه مضرة على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك. المهم أن من كان له مال على غني فعليه أن يزكيه مع أمواله كل سنة، نعم، ولا يؤخر. هذا إذا كان على غني. نعم لا تعجل. نعم نعم.
وفي الدين على غير البنين والمملوك والمغصوب والضائع وعلى ذلك إحداهما لا تجد فيه، وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خالف عن نفسه وتصرفه حتى
تصرفه خارج عن يده وتصرفه
خارج عن يده
لأنه
خارج عن يده وتصرفه أشبه بين الكتابة. والثانية يزكيه إذا قبضه من مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد بقول علي في الدين المظلوم
في الدين الظنون بدون الميم، وهو بمعنى الذي يمكن أن يؤدى ويمكن أن لا يؤدى.
إذا كان صادقا فبالزكي إذا قبض بما مضى. وعن ابن عباس نحوه نواه ما مروه به
وعن ابن عباس النحو يعني نحو هذا القول ومثل هذا القول. نعم.
ورواه ما مروه به وعن مالك المزكيه إذا قبضه بعام واحد قال وبشر.
أما إذا كان الدين على معسر قد اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه، فقيل إن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه عما مضى من السنين، وجاء عن علي أنه قال بذلك. القول الثاني أنه يزكيه إذا قبض عن سنة واحدة فقط، لو بقي هذا الدين 10 سنوات عند هذا المعسر فعلى القول الأول تزكي 10 سنين، وعلى القول الثاني تزكي لسنة واحدة. كان الدين اللي على هذا المعسر 50,000 أو 40,000، أعاد هذا الدين بعد 10 سنين كم في 1,000 ريال، ربع العشر 40,000، عشرها سبحان الله عشرها 4,000، ربع عشرها 1,000، الواجب ربع العشر. فنقول ما عليك في 40,000 اللي جلست عند الفقير 10 سنين إلا 1,001. وقال بهذا الحسن البصري وعمر عبد العزيز ابن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم. والقول الثالث أنه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول بعد قبضه عند صاحبه. وذلك لأن صاحب هذا الدين لم يستفد من هذا المال، والله جل وعلا إنما أوجب الزكاة في الأموال التي يحصل فيها النماء والزيادة، وهذا لم يحصل فيه شيء من ذلك. وأيضا فإن الواجب على أصحاب الحقوق أن ينظروا المعسرين بقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فكيف نوجب على هؤلاء الإنظار فلا يناسب أن نوجب على الأغنياء إنظار المعسرين ونقول تجب عليكم الزكاة؟ القول بوجوب الزكاة مما يسبب المضايقة للمعسرين من قبل أصحاب الأموال. وأيضا فإن الزكاة لن تجب في الأموال المقتناة، وصرف وجوب الزكاة فيها القنية والاستعمال، وهذا قريب منها. وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المختارات الجلية، وهو الذي يراه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأن من كان له دين على معسر لا يجب عليه الزكاة وجوبا، وإنما الأفضل والأولى أن يزكيه لسنة من باب الأفضلية، أما الوجوب فلا. فبهذا نعلم أن الدين إذا كان على معسر قيل إنه يزكى عما مضى من السنين، وقيل عن سنة، وقيل إنه لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه ويمضي عليه الحول. قد قال بهذا الإمام أبو حنيفة وصاحباه وجماعة من أهل العلم. وفي الدين على غير المليء الذي هو المعسر، وكذلك المال المجحود، لو كان لك 100,000 عند شخص وطالبته وجحدك، هذا المال المجحود يلحق بالدين على المعسر، وكذلك المال المغصوب، لو كان لك مال فغصبه منك شخص هذا ما في زكاة. المال المجحود والمال المغصوب ليس فيه زكاة كالدين على المعسر. الكلام في هذه واحد. نعم. وكذلك المال الضائع، لو كان له مال وضعه في محل، لأن حفر له حفرة ووضعه فيها أو غير ذلك، لكنه نسي في أي محل فضاع عليه هذا المال ولم يجده إلا بعد مدة، نقول لا زكاة فيه لأنه لم يستفد منه، مال ضائع لم يستفد منه صاحبه. نعم. كذلك لو كان غني لكنه مماطل، بعض الأغنياء مماطل لا يؤدي الحقوق التي عليه إلا بشق الأنفس وإلا بالشكايات والمطالبات، فالدين الذي على هذا الصنف من الناس كالدين الذي على المعسرين لأن صاحبه لم يستفد منه. نعم. لا، صاحب المال الذي صاحب المال الذي اغتصب منه أما من ملك مالا، من استولى على مال بطريق غير مشروع، فلا نقول إنك تزكي هذا المال، بل نقول له يجب عليك أن تعيده إلى صاحبه. فمن اغتصب مالا وجب عليه أن يعيده إلى صاحبه، وكذلك من كان عنده مال محرم وتاب إلى الله منه كالفوائد الربوية مثلا، لأن لا نقول تزكي هذه الفوائد، بل نقول تخلص منها لأن تعطيها الفقراء والمساكين وتصرف في أشياء يعود نفعها على عامة المسلمين ما عدا المساجد، فإن الأولى ألا تبنى منها وتكون نفقة المساجد نفقة طيبة. هذا هو الأولى، وهذه أشبه شيء، هذه الفوائد أشبه شيء بالمال الضائع الذي ليس له مال، والفقراء والمساكين هم مصرف يصرف إليه. يعيد هذا المال إلى أهله، ما يزكي، يعيده إلى أهله. وصاحب هذا المال إذا عاد إليه لا يجب عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول عنده، كما هو مذهب أبي حنيفة. المال ماله في طالب. ما وجب عليه في زكاة إلى الآن. لأنه خارج عن يده وتصرفه، المال الذي على المعسر والمال الضائع والمال المغصوب خارج عن يده وتصرفه، أشبه المال الضائع. نعم. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، يعني كماله وهذا الشرط لا يشترط في كل مال زكوي، وإنما يشترط في مال دون مال. الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام يجب أن يحول الحول عليها أو لا؟ الجواب نعم. وكذلك الذهب والفضة يجب أن يحول الحول أو لا؟ يجب. وكذلك عروض التجارة يجب أن يحول عليها الحول أو لا؟ يجب. لكن الخارج من الأرض من الزروع والثمار هل يجب أن يحول الحول عليها؟ الجواب لا، بقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك الركاز، قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، فلا يجب، فلا يشترط أن يحول عليه الحول. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فتبين أنه صاحب سلمه له، وإلا فإنه يملكه بعد السنة، لكنه إن جاءه صاحبه يوما من الدهر دفعه إليه. وكذلك نتاج السائمة هل يشترط فيه حولان الحول؟ الجواب لا، حوله حول أصل. وكذلك ربح التجارة، لو كان عنده تجارة 100,000 بعد 4 أشهر كسب، فلما حال الحول فإذا عنده 200، لكن لم يحول الحول على 100 الثانية. فربح التجارة لا يشترط في حولان الحول ولا نتاج السائمة ولا الركاز ولا المعشرات الزروع والثمار ونحوها. وكذلك المعدن، المعادن التي توجد إن لم تكن أثمانا، فهذه الأمور مستثناة من هذا الشرط. هذا الشرط لا يشترط في جميع الأموال الزكوية، وإنما يشترط في 3 منها. نعم. كيف؟ الذي يجمع له مالا لبناء سكن أو الزواج أو لشراء سيارة وما أشبه ذلك فيه الزكاة، وذلك لأن ملكه ملك تام، ملكك لهذا المال ملك تام. نعم. إذا حال عليه الحول نعم، إذا لم يحول عليه الحول ماشي.
ولا يضر.
ولا يضر لو نقص نصف يوم، لأنه يسير هذا. ولكن ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أحادها ما قال. قد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قال الحافظ البلوغ: الراجح وقف على ابن عمر، ولكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي في هذا كما قاله الصنعاني في السبل، وكما هو معلوم مقرر فيما لا مجال للرأي فيه أنه يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا ملكت 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى تملك 20 دينارا ويحول عليها الحول فيها نصف دينار، ولا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول. قال الحافظ البلوغ: رواه أبو داود وسنده حسن. قد اختلف في رفعه، في إسناده الحارث الأعور، وحديث ابن عمر هذا رواه الترمذي، أما أبو داود بن ماجة فلم يروي عن ابن عمر، وإنما عندهما من رواية غيره. وقد حسن هذا الحديث الشيخ ناصر في الإرواء نظرا لمجموع الطرق. قال البيهقي رحمه الله: إن العمدة في هذا على ما جاء عن الصحابة، جاء عن أبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمراد الأموال التي يشترط فيها ذلك كعروض التجارة و النقدين والسائمة التي مثلنا، فهذه الأموال تعد للنماء والزيادة ولا يحسن أن يخاطبوا بالزكاة مباشرة، بل تعطوا مهلة يمكن أن يكون فيها شيء من النماء والزيادة وهي هذه السنة. وهذا كالمجمع عليه بين العلم، لم يقف خالف في هذا إلا نفر قليل. نعم. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبعض يعبر في مال اليتيم والمجنون، تعبير في مال الصبي أولى لأنه أشمل، ولا يلزم أن يكون الصبي يتيما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، فقيل إنه لا تجب في أموال الصبيان والمجانين زكاة، وقيل تجب، قيل تجب مطلقة وقيل لا تجب مطلقة، وقيل إنها تجب فيها الزكاة لكنها تجمع، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أخبر بذلك، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. جعل ابن مسعود وجماعة القول بذلك، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا زكاة في مال الصبي والمجنون إلا في المعشرات فتجب فيها كما تجب عليه زكاة الفطر. أما من قال بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فقد استدل بأدلة، منها قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه الدلالة أن الصبي والمجنون ليس بحاجة إلى التزكية والتطهير، لأنهما غير مكلفين، فالإثم مرتفع عنهما. فما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ورفع القلم إشارة إلى عدم التكليف، لأن الجنون والصغر والنوم توجب عدم التكليف. وقالوا: لأن الزكاة بحاجة عبادة وبحاجة إلى نية، ولا يتصور من الصبي والمجنون ذلك، قياسا على الصلاة وقياسا على الحج إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكروها. أما من قال بوجوب الزكاة لمال الصبي والمجنون فقد استدل بأدلة كثيرة، منها عموم الآيات والأحاديث في إيجاب الزكاة في الأموال، وأن الله سبحانه أوجب على الأغنياء الزكاة في أموالهم، ولم يشترط أن يكونوا بالغين وعقلاء. وكما أن الصبي والمجنون يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، فتؤخذ منه الزكاة إذا كان غنيا. وكما استدلوا بما جاء من الأمر في الاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، قد جاء في هذا عدة أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة الإسناد، قد ثبت هذا عن بعض الصحابة كعمر وغيره. ولأن الصغر قد وجدوا بكثرة في زمنه عليه الصلاة والسلام، حيث كان الجهاد قائما على قدم وساق، ويكثر في المسلمين الموتى من يموت ويخلف أموالا ويخلف أولادا صغارا. وقال الصحابة بوجوب الزكاة فيها، مما يدل على أن هذا الأمر معلوما مستقرا عندهم، وهم يعلمون أن الله سبحانه قد شدد في أموال الأيتام اليتامى. يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز لولي اليتيم والمجنون أن يعتدي على أمواله، وقد توعده الله بذلك وأخبر أن الذي يأكل أموال اليتامى إنما يأكل نارا. هذا معلوم عند الصحابة، مع ذلك كانوا يخرجون الزكاة في أموال من أموالهم. ولأن الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن صاحبه، إلى غير هذا من الأدلة. المهم أن هذا ما يتعلق بأدلة الموجبين، والراجح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا مذهب جمهور العلم، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ويقوم الولي بدفع الزكاة عمن تحت ولايته صغيرا أو مجنونا، لكنه إذا خشي أن يتعقب وأن يطالب بعد ذلك فعليه أن يشهد على إخراج الزكاة لئلا يطالبه المجنون إذا أراد أن يحاسبه إذا عقل، أو الصغير إذا بلغ. وإن احتاج إلى حكم حاكم يحكم بوجوب ذلك فإنه يرفعه إلى حاكم يحكم بوجوبه ليرفع الخلاف، قاله بعض المالكية. فالولي إن أمن يزكي ولا حاجة إلى أي شيء، وإن لم يأمن وخشي المحاسبة والمطالبة فإنه يسلك الطريقة التي تحفيه من المطالبة في المستقبل. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.